أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
قال: وإذا حصل لك العلم بشرح المعنى تفزع نفسك إلى المرحلة الثالثة، وهي طلب التصديق بوجود الشيء، أصل ثبوت الشيء ووجوده، فتسأل عنه بهل، وتسمى هل البسيطة، فتقول: هل وجد كذا؟ هل كذا موجود؟ أو هل هو موجود؟ هذه ماذا؟ هل البسيطة. ثم قال: ما الحقيقية؟ تنبيه: إن هاتين المرحلتين الثانية والثالثة، الثانية ماذا كانت؟ ما هو، والثالثة ماذا؟ هل هو. أن هاتين المرحلتين الثانية والثالثة يتعاقبان، يعني مرة نسأل مباشرة هل هو ثم ما هو، ومرة ما هو ثم هل هو. تنبيه: إن هاتين المرحلتين الثانية والثالثة يتعاقبان في التقدم والتأخر، فقد تتقدم الثانية على حسب ما رتبناه، الذي رتبناه هو مقتضى الطبع، ما هو ثم هل هو. لا يمكنك أن تسأل، يعني هذا خلاف الطبع، أن لا تعرف شيئا ولو إجمالا تسأل ماذا؟ عن وجوده. لا بد أن تسأل ماذا لتحصل عن، لتحصل، لتحصل ماذا؟ معرفة ولو إجمالية، ثم بعد ذلك تسأل عن وجوده. إذن فقد تتقدم الثانية على حسب ما رتبناهما، وهو الترتيب الذي يقتضيه الطبع، وقد تتقدم الثالثة، وذلك عندما يكون السائل من أول الأمر عالما بوجود الشيء المسؤول عنه، أو أنه على خلاف الطبع قدم ماذا؟ السؤال عن وجوده فأجيب. إذن متى يمكن أن نقدم؟ يعني يقول: تقديم السؤال بهل على ما في حالتين، الحالة الأولى وهي التي تكون موافقة للطبع. لماذا مباشرة تأتي تقول هل هو؟ لأنك تعرف مسبقا، لست بحاجة للسؤال عن ما هو، وبالتالي هذا ماذا؟ هذا وفق الطبع، عدم مثلا سؤالك بما هو لا يعني ماذا؟ أنك تريد أن تختصر هذه المرحلة ولا تحتاجها، وإنما أنت محصل لهذه المرحلة، فلماذا تعاود السؤال؟ هذا تحصيل للحاصل، لا داعي لأن تطلب حصول أمر ماذا؟ حاصل لك. إذن السؤال بهل له موردان، يعني تقديم هل على ما في حالتين، الحالة الأولى في حال أنني أعرف مفاد ما هو، لماذا أسأل عنه؟ فأسأل مباشرة هل هو. والحالة الأخرى أنت ماذا؟ خالفت الطبع، مع أنك لا تعرف ولو إجمالا معنى هذا الشيء تسأل عن وجوده. ذلك يقول: وقد تتقدم الثالثة هل هو على الثانية. متى؟ في موردين، ذلك عندما يكون السائل من أول الأمر عالما بوجود الشيء المسؤول عنه، وهذا ماذا؟ ليس خلافا للطبع، أو أنه على خلاف الطبع قدم السؤال عن وجوده فأجيب. وحينئذ إذا كان عالما بوجود الشيء قبل العلم بتفصيل ما أجمله اللفظ الدال عليه ثم سأل عنه بما، فإنما هذه تسمى الحقيقية. إذا سألت عن الشيء بما مع علمك بوجوده، هذا ماذا؟ سؤال عن ما الحقيقية، وقال له ما الحقيقية، والجواب عنها نفس الجواب عن ما الشارحة كما ذكرنا، بلا فرق بينهما إلا من جهة تقدم الشارحة على العلم بوجوده، وتأخر الحقيقية عن ماذا؟ عن العلم بوجود الشيء. ولماذا سميت ما حقيقية؟ ذكرنا هذا الأمر. وإنما سميت حقيقية لأن السؤال بها عن الحقيقة الثابتة، والحقيقة باصطلاح المناطق هذا لابد أن يحفظ، والحقيقة باصطلاح المناطق هي الماهية الموجودة. الماهية الموجودة يقال لها الحقيقة. فالسؤال عن الحقيقة بما يسمى سميت ما الحقيقية، لأن المسؤول بها المسؤول عنه بها هو الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ هي الماهية الموجودة. والجواب عنها يسمى تعريفا حقيقيا، وهو نفسه الذي كان يسمى تعريفا اسميا قبل العلم بالوجود. وهنا أيضا يمكن أن نقول أن التعريف الحقيقي مشترك لفظي. التعريف هنا ماذا؟ سمى الجواب عن ما الشيء الحقيقية ماذا سمى؟ تعريفا حقيقيا. الجواب عن ما الشارح ماذا يكون؟ ليس تعريفا حقيقيا. والتعريف اللفظي أيضا ماذا؟ ليس تعريفا حقيقيا، مع أننا من الأول قسمنا التعريف إلى حقيقي وغير حقيقي، وقلنا أن التعريف اللفظي هو تعريف ليس بحقيقي، وما عداه سواء الحد الاسمي أو الذي يكون بعد ما الحقيقية قلنا أنه ماذا؟ تعريف حقيقي لا تناقض، لأننا نقول أن الحقيقي مشترك لفظي. طارة يطلق الحقيقي والذي يكون في قبال التعريف اللفظي، فيصدق على ما يأتي جوابا عن ما الشارحة وما ماذا الحقيقية، وأخرى يكون ماذا؟ التعريف حقيقيا، أي في قبال ماذا؟ التعريف الحقيقي هو الذي يأتي ماذا؟ جوابا عن ما الحقيقية. وبالتالي يكون ماذا؟ الجواب عن ما الشارحة والتعريف اللفظي تعريفان ماذا؟ غير حقيقيين. واضح إن شاء الله؟ أو قل هكذا، الحقيقي تارة يكون حقيقيا بالمعنى الأعم فيصدق على ما يكون مفاد الشارحة والحقيقية دون التعريف اللفظي، وأخرى يكون ماذا؟ حقيقيا بالمعنى الأخص، وهو الذي يصدق فقط على ما يأتي جوابا عن ما الحقيقية، وهو نفسه الذي كان يسمى تعريفا اسميا قبل العلم بالوجود. أو لعل حقيقيا ليس في قبال ماذا؟ المجازي مثلا هنا، وتعريفا حقيقيا لأنه خاص بالحقيقة، لأن قلنا ماء الحقيقية. لماذا سميت ماء الحقيقية؟ لأن المسؤول عنها المسؤول عنه بها هو الحقيقة. وبالتالي الجواب الذي يأتي بعد السؤال عن الحقيقة يكون تعريفا ماذا؟ حقيقيا، يعني المنسوب إلى الحقيقة. أعيد، أتمنى الالتفات، تعريفا حقيقيا. يمكن أن لماذا تعريف حقيقي؟ وهل شرف الاسم أو الحد الاسمي ليس حقيقيا؟ لأننا قلنا أن التعريف إما حقيقي أو غير حقيقي، يعني مجازا، وإنما التعريف إنما يكون حقيقيا إذا ماذا كان سببا لتحصيل معرفة تصورية أو تصديقية. التعريف اللفظي لا يفيد شيئا من هذا، فهو ليس بحقيقي. يبقى ماذا؟ مفاد ما الشارحة يحصل لنا علما فهو حقيقي، ما الحقيقية يحصل علما فهو ماذا؟ حقيقي. طب أنت لماذا تقول تعريفا حقيقيا؟ إذن التعريف بما الشارحة ليس حقيقيا؟ لعله يقال هكذا، كلاهما تعريف حقيقي بمعنى. أما قلنا أن التعريف إنما يكون حقيقيا إذا حصل معرفة جديدة، والذي يقع مفاد ما الشارحة يحصل معرفة جديدة فهو تعريف حقيقي. وكذلك الذي مفاد ما الحقيقية أيضا تعريف حقيقي، لكن هنا قال تعريفا حقيقيا. لماذا؟ نسبة إلى المسؤول عنه. ما هو المسؤول عنه؟ الحقيقة. ما هي الحقيقة؟ الماهية الموجودة. تفهمين؟ ولعل هذا هو الأصح. فقوله تعريفا حقيقيا لا يعني أن التعريف السابق ليس حقيقي. حقيقيا أي منسوب إلى المسؤول عنه. ما هو المسؤول عنه؟ الحقيقة. أما هناك ليس المسؤول عنه بما الشارحة هو الحقيقة، لأنها قبل العلم بالوجود. تفتم إن شاء الله. ولذا قالوا الحدود قبل الهليات البسيطة حدود اسمية، حد اسمي، وهي بأعيانها، وهي بأعيانها بعد الهليات البسيطة تنقلب حدودا حقيقية، لا أنها في قبال المجازية. حدود حقيقية أي حدود ماذا؟ للمسؤول عنه الذي هو الحقيقة، أجزاء الحقيقة. وإذا حصلت لك هذه المراحل انتقلت بالطبع إلى المرحلة الرابعة، وهي طلب التصديق بثبوت صفة أو حال للشيء، ويسأل عنه بهل هذه المركبة. ولكن تسمى هذه هل المركبة لأنه يسأل بها عن ثبوت ماذا؟ شيء لشيء بعد فرض ماذا؟ وجوده. هنا قاعدة فرعية مررنا عليها في بعض الأبحاث الفلسفية مثلا. قاعدة فرعية ما هو مفادها ومعناها؟ قاعدة فرعية تقول ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. والقضايا التي هي مجرى قاعدة الفرعية يسأل عنها ماذا؟ بهل المركبة، لأنه يسأل بها عن ثبوت شيء لشيء بعد فرض وجوده، والبسيطة يسأل بها عن ثبوت الشيء فقط. فيقال للسؤال بالبسيطة مثلا هل الله موجود؟ هل زيد موجود؟ وللسؤال بالمركبة بعد ذلك هل الله الموجود مريد؟ هل الله مريد؟ هل الله عالم؟ هل الله قادر؟ هل الله مثلا الصفات الأخرى سميع بصير إلى آخره. فإن أجابك المسؤول عن هل البسيطة أو المركبة تنزع نفسك إلى المرحلة الخامسة، وهي طلب العلة. والعلة تارة تكون ماذا؟ ثبوتية، وأخرى تكون ماذا؟ علة إثباتية. عندما قلت هل الله، الله ثبت أن الله ماذا؟ حي. لما كان حيا؟ هنا يوجد علة. أنت إن شاء الله في كتاب البرهان أنه عندنا الحد الأوسط في القياس سوف يأتي لغة، باعتبار أذهانهم مأنوسة بهذه المصطلحات، قرأوا الخلاصة وإلى آخره. فعندما نقول حد أوسط، عندما نقول كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، النتيجة ما هي بعد حذف الحد الأوسط؟ كل إنسان جسم. لما كل إنسان جسم؟ لأنه حيوان. لما كان الإنسان جسما؟ لأنه حيوان. علة ثبوت الجسمية للإنسان هو ماذا؟ الحيوانية. متفقين؟ لما هكذا؟ لما هذا الحديد متمدد؟ لارتفاع درجة حرارته. لكن العلة تارة تكون علة إثباتية، وتارة تكون علة ثبوتية، تارة تكون علة وجود، وأخرى تكون علة علم. مثلا عندما نقول مثلا عندما نرى هذه الحديدة متمددة، وكل حديد متمدد مرتفع درجة الحرارة، إذن النتيجة ماذا؟ هذه الحديدة مرتفعة درجة الحرارة. كيف عرفنا أنها مرتفعة درجة الحرارة؟ بسبب علمنا بتمددها. لكن التمدد، ما هي علاقة التمدد بماذا؟ هل أن التمدد هو علة لوجود الحرارة، ارتفاع درجة الحرارة بالنسبة يعني تمدد الحديد، هل هو علة لماذا؟ لارتفاع درجة حرارة الحديد؟ لا، ليس علة، وإنما ماذا؟ علمنا بتمدد الحديد علة، صار ماذا؟ لعلمنا بارتفاع درجة حرارته. لما أنت زعمت ماذا؟ أن هذه الحديدة مرتفعة درجة الحرارة، أثبتت شيئا ماذا لشيء؟ هل المركبة؟ نسأل لما؟ تقول التمدد علة ثبوت، علة ثبوت أو إثبات عفوا، هذا علة، العلة التي أثبت لكم من خلالها تمدد هذه القطعة من الحديد هو ارتفاع، عفوا، العلة التي أثبت لكم من خلالها ماذا؟ ارتفاع درجة حرارة هذه القطعة من الحديد وماذا؟ تمددها. علمت بتمددها فعلمت بارتفاع درجة ماذا؟ حرارتها، مع أن التمدد ليس علة للارتفاع، بل الارتفاع علة للتمدد. تفهمتم إن شاء الله؟ فإذا أجابك إذن المرحلة الخامسة وهي طلب العلة، إما علة الحكم، العلم يعني الإثبات، إما علة الحكم فقط أي البرهان على ما حكم به المسؤول في الجواب عن هل، أو علة الحكم وعلة ماذا؟ علة العلم، يعني العلة الثبوت والإثبات، أحيانا تجتمعان كهذا المثال، كل حديدة ترتفع درجة حرارتها تتمدد، هذه الحديدة ارتفعت درجة حرارتها، إذن هذه الحديدة ماذا؟ تتمدد. في الواقع ماذا؟ ارتفاع درجة الحرارة علة لوجود التمدد في هذه القطعة من الحديد، علة للوجود، وكذلك علة للإثبات. إذا علمت بارتفاع درجة هذه الحرارة فإنني أعلم ماذا؟ بتمددها. التفتتم إن شاء الله؟ أحيانا ماذا؟ يكون الحد الأوسط كما هو علة، هذه قاعدة عامة إن شاء الله تأتي في صناعة البرهان، الحد الأوسط في كل برهان سواء كان لميا أو إنيا هو علة في الإثبات، علة ماذا؟ لعلمنا بثبوت الأكبر للأصغر. لكن هذا إضافة إلى هذا قد يكون ماذا؟ علة في الخارج لوجود الأكبر للأصغر، مثل ارتفاع درجة الحرارة بالنسبة للحديد هو علة لثبوت تمدده في الخارج، وعلة ماذا؟ للعلم بتمدده. ما هو دليلك على أن هذه القطعة من الحديد متمددة؟ ارتفاع درجة حرارتها. تفتيل؟ فارتفاع درجة الحرارة علة في الثبوت في الخارج، وعلة ماذا؟ في الإثبات. وأحيانا ماذا؟ يكون الحد الأوسط علة ماذا؟ في الإثبات فقط دون الثبوت، مثل التمدد، فإن تمدد هذه القطعة من الحديد أستدل إذا علمت به فإنه يكون علة لي ماذا؟ لعلمي بارتفاع درجة حرارة هذه القطعة، مع أن التمدد ليس علة في الخارج للارتفاع، بل هو معلول للارتفاع، هو معلول للارتفاع في الخارج وعلة للارتفاع ماذا؟ في العلم. تفتتم إن شاء الله؟ إذن لما تارة نطلب بها العلم، تارة نطلب بها ماذا؟ علة، علة ماذا؟ علة الإثبات، وأخرى علة ماذا؟ الثبوت. وحين ماذا تكون علة الإثبات والثبوت شيء واحد كالارتفاع، كارتفاع درجة الحرارة بالنسبة للحديد، فإنها علة في الثبوت وعلة في الإثبات، وهي طلب العلة، إما علة الحكم فقط أي البرهان، يعني الحد الأوسط، طلب الحد الأوسط أي البرهان على ما حكم به المسؤول في الجواب عن هل المركب، أو علة الحكم وعلة الوجود معا، لتعرف السبب في حصول ذلك الشيء وقع. لما تمددت هذه القطعة من الحديد؟ أنت زعمت ماذا؟ هل الحديد موجود؟ نعم. هل الحديد يتمدد؟ نعم. لما يتمدد؟ ويسأل لأجل كل من الغرضين، ويسأل لأجل كل من الغرضين، يعني الحكم والعلة، علة الوجود، يعني علة العلم وعلة ماذا؟ الوجود. بلما، بكلمة لما الاستفهامية، فتقول لطلب علة الحكم مثلا: لما كان الله مريدا، لما، ما هو الحد الأوسط، لما كان الله حيا. تقول كان الله حيا لأنه مثلا، لأن الحياة، الحي هو الدراك الفعال، هو الدراك ماذا؟ الفعال. الله دراك فعال، كل دراك فعال حي. الله دراك فعال، إذن الله ماذا؟ لما الله حي؟ لأنه ماذا؟ دراك فعال. هذه علة ماذا؟ الحكم، ليس علة الوجود، لأنه لا علة لصفاته، لأن صفاته عين ذاته، علة للحكم وليس علة للوجود. لما كان الله مريدا، وتقول مثلا لطلب علة الحكم وعلة الوجود معا: لما كان المغناطيس جذابا للحديد، لما كان الحديد يتمدد، لما، هنا تقول لارتفاع درجة حرارته، فارتفاع درجة الحرارة هي علة ماذا؟ الحكم، وعلة ماذا؟ الوجود معا. كما لو كنت قد سألت هل المغناطيس جاذب للحديد، فأجاب المسؤول بنعم، فإن حقك أن تسأل ثانيا عن العلة فتقول لما. واضح إن شاء الله؟ تلخيص وتعقيب. ظهر مما تقدم أن ما لطلب تصور ماهية الشيء، وتنقسم إلى الشارحة والحقيقية، ويشتق منها مصدر صناعي، فيقال مائية، مائية يعني من ما، من ما، ومعناه الجواب عن ما، مائية الشيء. كما أن ماهية مصدر صناعي من ما هو، عن أو من ما هو، وأي لطلب تمييز الشيء عما يشاركه في الجنس تمييزا ذاتيا الفصل، أو عرضيا الخاصة، بعد العلم بجنسه كما تقدم في بحث الفصل والخاصة. وهل تنقسم إلى بسيطة ويطلب بها التصديق بوجود الشيء أو عدمه، ومركبة ويطلب بها التصديق بثبوت شيء لشيء أو عدم ثبوت شيء لشيء، ويشتق منها مصدر صناعي فيقال الهلية البسيطة. الهلية مصدر صناعي من هل، البسيطة أو المركبة. ولما يطلب بها تارة علة التصديق يعني العلم فقط، وأخرى علة التصديق والوجود معا. علة التصديق من خلال البرهان الإني، علة التصديق والوجود معا من خلال البرهان اللمي، ويشتق منها مصدر صناعي فيقال لمية أو لمية، بتجديد الميم والياء، مثل كمية من كم الاستفهامية، والكيفية أيضا. فمعنى لمية الشيء، لمية الشيء يعني ماذا؟ عليته، لمية الشيء. وكذلك إنية. فروع المطالب، هذا ماذا كان الأصول؟ فروع ما تقدم هي أصول المطالب التي يسأل عنها. أنت تسأل ماذا؟ عن معنى الشيء، عن وجود الشيء، عن ثبوت الشيء، عن ثبوت شيء لشيء، عن ما الحقيقية، عن علة ماذا؟ التصديق بالشيء، أو علة الوجود، أو علة وجود ماذا؟ الشيء. هذه أصول المطالب، ما تقدم هي أصول المطالب التي يسأل عنها بتلك الأدوات، وهي المطالب الكلية التي يبحث عنها في جميع العلوم. في جميع العلوم تسأل عن ماذا؟ عن شرح، عن هل البسيطة، عن هل ماذا؟ المركبة. وهناك مطالب أخرى يسأل عنها بكيف وأين ومتى وكم ومن، من جاء، من زيدون، وهي مطالب جزئية، أي أنها ليست من أمهات المسائل بالقياس إلى المطالب الأولى. لماذا؟ لعدم عموم فائدتها. مثلا كيف، كيف لا يسأل بها عن كل شيء، وإنما يسأل بها عما له كيفية، الأعراض، لأن الأعراض كم كيف، وأما ما هو فوق الكيف العقول لا كيف لها، لا يسأل كيف، تفتي إن شاء الله، ولا يسأل عن المجردات بأين، ولا يسأل عن المجردات ماذا بمتى أو كم، لأن كل نوع مجرد منحصر بفرد. لا يسأل عنه بكيف ولا وما لا مكان له أو زمان، لا مكان له أو لا زمان له، لا يسأل عنه بأين ومتى كالواجب تعالى كالملائكة، على أنه يجوز أن يستغنى عنها غالبا هذه فروع المطالب، يمكن ماذا أن يستغنى عنها ببعض الأدوات التي يسأل عنها عن أصول المطالب. لذلك يقول على أنه يجوز أن يستغنى عنها غالبا بمطلب هل المركبة، تسأل عن الكيف بدون ذكر كيف، تسأل عن الأين بدون ذكر أين، تسأل عن إلى آخره. فبدلا عن أن تقول مثلا كيف لون ورق الكتاب أو أين هو ومتى طبع، تقول هل ورق الكتاب أبيض، هل مركب، وهل هو في المكتبة، استغنيت عن أين، وهل طبع هذا العام، استغنيت عن متى طبع، استغنيت عن هذه الأدوات التي يطلب بها فروع بهل المركبة، وهكذا. ولذا وصفوا هذه المطالب بالفروع وتلك المطالب بالأصول، التعريف. تمهيد، طبعا هذا ينوه ويقترح الشيخ الفياض حفظه الله، يقترح ماذا، عنوانا آخر غير هذا التمهيد، وهو محق في اقتراحه، أنه هذا التمهيد يعني عنوان عام لا يفهم معناه إلا بعد قراءة ما تحته. تمهيد، لماذا التعريف تمهيد؟ أما لو كما ذكر في حاشيته الشيخ الفياض حفظه الله، لعل الأولى التعبير بالحاجة إلى التعريف بدل قوله تمهيد. وقع لو ذكر عنوانا الحاجة إلى التعريف، هذا عنوان يمهد ويهيئ الذهن، ويكون الذهن ماذا مسبوقا بمعرفة إجمالية لما يريد قوله. هنا الذي يريد قوله يريد أن يبين لنا أهمية التعريف، وقد كان سقراط يستعمل هذه أساليب متعددة ثلاثة. الأول إرجاع الناس إلى الفطرة، في نقاشاته كان يحاول أن يرجعهم إلى الأمور الفطرية، وثانيا من خلال ماذا، القسمة، السبر والتقصي، إن قلت إما أن تقول كذا أو كذا، ماذا تقول كذا، ثم يظل يقسم له حتى يحشره ماذا في زاوية حرية لا يمكن ماذا أن يتملص. والأسلوب الثالث التعريف، كلما نطق واحد من محاوريه بمصطلح يقول له تعالى بين لي ما معنى هذا، ما الذي تقصده بهذا، الحرية ماذا تريد بالحرية، ما معنى الحرية، خلفين. إذن لذلك أهل العلم دائما والأساتذة، أساتذتنا دائما في مناهجهم في طريقة إلقائهم وتدريسهم وفي كتبهم أيضا ماذا يبحثون تحرير محل النزاع. لابد أن نقف لعله مثلا أنت هناك مشترك لفظي، أنت تتحدث عن معنى وتريد أن تثبته، وأنا أتحدث ماذا؟ عن معنى آخر. أنت تتحدث عن العين الباصرة وتقول كيف للعين الباصرة أن تسقى بها المزروعات، وكم كمية الدمع التي في العين الباصرة حتى، وأنا أتحدث ماذا؟ عن العين النابعة. أنت ماذا تخطئني وتكذبني؟ تقول لي أي عين هذه التي ماذا تسقي منها مزروعاتك؟ وأنا أندهش من ماذا؟ من أنك لا تقرني على ما أقول، وبحيث أنني ماذا أستعمل هذه العين لسقي ما مزروعاتي. ما هو ما هي المشكلة؟ أنك أنت تتناول معنى للعين وأنا أتناول ماذا؟ معنى آخر مغاير. وإذا كانت المعاني متغايرة فماذا؟ فلها أحكامها المتغايرة أيضا. تفتي إن شاء الله. لكن منذ البداية تعال نتحدث عن العين، أي عين تريد؟ العين النابعة. عند ذلك ماذا؟ نحدد دائرة البحث. هذا ما يريد أن يشير إليه في هذا التمهيد. يقول كثيرا ما تمهيد التعريف تمهيد، كثيرا ما تقع المنازعات في المسائل العلمية وغيرها حتى السياسية. الآن مثلا مفهوم الإرهاب، مفهوم الإرهاب إلى الآن الأمم المتحدة وبضغط ماذا؟ من الكيان الإسرائيلي وأمريكا، هناك كان دعوات ملحة وعديدة أنه تعالوا لكي نحدد مفهوم الإرهاب. أنتم تقولون عن جهادنا ضد الاستعمار وعن مقاومتنا ضد الظلم إرهابا، وتعتبرون ماذا؟ احتلالكم للدول وتدميركم للبلدان ماذا؟ مقاومة أو حماية لأمنكم ماذا؟ القومي. تفتي إن شاء الله. كثير من المعاني. أو الحرية، ما معنى حرية المرأة التي أطلقت؟ هل الحرية معنى أن الانفلات من كل الضوابط أم ماذا؟ لابد أن تبين لنا المراد من الحرية. أو الوطن مثلا. كثيرا ما تقع المنازعات في المسائل العلمية وغيرها حتى السياسية. لماذا؟ لأجل، أي بسبب هذه المنازعات، سببه ماذا؟ لأجل الإجمال والغموض والإبهام في مفاهيم الألفاظ التي يستعملونها فيضطرب حبل التفاهم. لماذا؟ لعدم اتفاق المتنازعين أو المتنازعين على حدود معنى اللفظ، فيذهب كل فرد منهم إلى ما يختلج في خاطره من المعنى، وقد لا تكون لأحدهم صورة واضحة للمعنى مرسومة بالضبط في لوحة ذهنه، فيقنع لتساهله أو لقصور مداركه بالصورة المطموسة يعني المبهمة المضطربة، ويبني عليها منطقه المزيف. وكم له من نظير. وقد يتبع الجدليون والساسة عن عمد وحيلة ألفاظا خلابة غير محدودة المعنى بحدود واضحة، يستغلون جمالها وإبهامها، حرية المرأة وأن المرأة نصف المجتمع، هذا يغري، وأن المرأة لا بد أن تأخذ موقعها، لذلك أخرج المرأة إلى العمل من الصباح إلى المساء، وبالتالي أدى إلى تفكك الأسر. هذه الأم الموظفة عندما تحمل وتلد تلقي بولدها إلى ماذا؟ الحضانة أو المربية، والمربية هي التي تربي، هي التي تعتني. هذا يضعف ماذا؟ علاقة الطفل بماذا؟ بأمه. وعندما تأتي الخادمة هي التي تعتني بصاحب البيت، تكوي له وتقدم له الشاي والقهوة وإلى آخره، وهي في وجهه أكثر من ماذا؟ من زوجته. هذا أيضا ماذا؟ يضعف نحن لا ندعو لأن تعامل المرأة معاملة الخادمة. نحن نقول أن لمسات المرأة الزوجة في البيت على ستائر البيت على أركان البيت يضفي عليه ماذا؟ دفئا، ويكسبه ماذا؟ استقرارا وطمأنينة. متفقين إن شاء الله. وهذا ما راح كثير من الذين خدعوا بهذه الشعارات يعني يلحظون ويلمسون ماذا هذه الآثار الخطيرة التي انعكست على البيوت والأسر. قال وقد يتبع الجدليون والساسة عن عمد وحيلة. طبعا الدعوة لتحرر المرأة إنما كان بعد الحرب العالمية الثانية مثلا، لأن كثيرا من الشباب قتل، ملايين الشباب قتل، ووجد الرأسماليون أصحاب المصانع أصحاب المعامل أصحاب الصناعات أن اليد العاملة ماذا؟ خفت، وهذا يضر بمصالحهم. فلذلك عمدوا إلى بعض المنظرين لكي ينظروا لهم هذا التنظير أن المرأة لابد أن تخرج إلى العمل، لابد أن تأخذ موقعها في المجتمع، كما يقال لواء حق وليس حق محض. هذا إخراج المرأة بهذه الصورة ليس حقا، يراد به ماذا؟ باطلون. قال ألفاظا خلابة غير محدودة المعنى بحدود واضحة يستغلون جمالها وإبهامها للتأثير على الجمهور، وأن المرأة الله سبحانه وتعالى لابد أن تظهر محاسنها الله سبحانه، هذه نعمة، وأما بنعمة ربك ماذا فحدث. فلا بد أن تبرز المرأة ماذا مفاتنها لكي تحمد الله، كما لعل البعض نظر إذا أنعم الله على عبد النعمة أحب أن يظهرها، وهذه المفاتن ومواضع الجمال عند المرأة ماذا نعمة، إذا لا بد ماذا. وهذا يذكرنا بأحد من ادعى أنه قرأ الكتاب الكريم قراءة معاصرة، له كتاب كان عندي واستعاره أحدهم ولم يرجعه إلى يوم هذا منذ سنوات، الكتاب قراءة معاصرة، أنه دكتور في أحد الجامعات يقرأ القرآن قراءة معاصرة تنسجم مع العصر، فيقول أن القرآن الكريم يأمر المرأة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، كل جسد المرأة كله زينة، لكنه تارة يكون زينة ظاهرة وأخرى زينة باطنة. الزينة الباطنة ما تحت الإبطين وما بين الثديين وما بين إلى آخره، وأما الفخذان والساقان والصدر والظهر والرأس والشعر هذه زينة ماذا؟ ظاهرة، لا يزين زينتهن إلا ما ظهر، هذه زينة ظاهرة. إذا لابد يجوز للمرأة ماذا أن تظهر كل هذا هذه الزينة. على كل حال يستغلون جمالها وإبهامها للتأثير على الجمهور، وليترك كل واحد يفكر فيها بما شاءت له خواطره الخاطئة والصحيحة، فيبقى معنى الكلمة بين أفكار الناس كالبحر المضطرب، ولهذا تأثير سحري عجيب في الأفكار أن تطلق ماذا العناوين المبهمة. ما يؤسف له أن البعض واقعا عندما نراه يطل يقول كلاما لا يفهم، أو كل يفهمه ماذا بحسب ما يشتهي، والمشكل أن البعض عندما يصبح مشهورا وعالميا كثير ممن يستمعون إليه لا يقتنعون ولكن لا يجرؤون على نقاشه من أجل أن لا يتهموا بأنهم رجعيون، بأنهم ماذا فيهزون له رؤوسهم ويبرزون ماذا الابتسامات من أجل أن يقال أنهم ماذا يستوعبون ما يقوله هذا المفكر المعروف المرغوب غربيا ومرحب به ماذا غربيا. قال ومن هذه الألفاظ كلمة الحرية التي أخذت مفعولها من الثورة الفرنسية، وأحداث الانقلابات وأحداث الانقلابات الجبارة في الدولة العثمانية والفارسية. نعم في تلك الأمن نحن لا نبرر ما ارتكبته مثلا الدولة العثمانية أو الفارسية في تلك الأزمنة، وإنما أو مثلا الإنجليز والفرنسيون أرادوا أن ينهوا الدولة العثمانية، فحركوا بعض المثقفين بفكرة ماذا؟ العرب والقومية العربية مثلا. نعم كان العرب مضطهدون في ذلك الحكم، ولكن الفرنسيون عندما والإنجليز عندما حركوا ودعموا هذه الفكرة لا لحبا بالعرب، وإنما ماذا؟ لكي يقاتل العرب من أجل ماذا؟ القضاء على هذا الحكم، ومن أجل ماذا؟ أن يدخل الإنجليز والفرنسيون إلى بلداننا بطريقة غير مكلفة. وهذا الذي صار، كان الفرنسيون والإنجليز يتحادثون مع شريف مكة الشريف حسين بن علي، يمنونه بأنك سوف نجعلك ملكا للعرب، والمسكين كان مصدقا، وهم قد جلس سايكس وبيكو، عرفت معاهدة سايكس بيكو الفرنسي والإنجليزي، وقد قسموا المنطقة العربية، أن سوريا لبنان من نصيب ماذا؟ فرنسا، العراق فلسطين من نصيب ماذا؟ الإنجليز، وهكذا. على كل حال، وإلا مثلا الآن هؤلاء الذين يدعون الديمقراطية، هم يدعون الديمقراطية في بلدانهم ويحكمون مناطقنا من خلال دكتاتوريات هنا وهناك. أشنع وأقدم وأكثر النظام الحكم تخلفا يتبنونه تبنيا عظيما. إذا في بلد مثلا صحفي سجن أو أوقف لساعات، وهذا البلد غير مرضي عنه من قبل ماذا؟ الغرب، تقوم الدنيا ولا تقوم. بينما في بعض الأنظمة المتخلفة كل التخلف، يعني رئيس الملك منذ سنوات طوال موجود، وأبناؤه وأبناء إخوته وأبناء عشيرته، عائلته مالكة لكل مقدرات هذا البلد، وهو مدعوم، هذا البلد مدعوم مرحب به. ولا وأحيانا ماذا؟ أحيانا عندما يصدر تقرير حقوق الإنسان يكون باهتا وسرعان ما يلفلف. على كل هذه شقشقة. والتأثير كله لإجمالها وجمالها السطح الفاتن، وإلا فلا يستطيع العلم أن يحدها بحد معقول يتفق عليه. ومثلها كلمة الوطن الخلاب التي استغلها ساسة الغرب لتمزيق بعض الدول الكبرى كالدولة العثمانية. وربما يتعذر على الباحث أن يعرف اثنين كانا يتفقان على معنى واحد واضح كل الاتفاق يوم ظهور هذه الكلمة. لا يوجد اثنان ماذا؟ يتفقان على ما معنى الوطن. في قاموس النهضة الحديثة، فما هي مميزات الوطن؟ أهي اللغة؟ على أساس اللغة أبناء لغة واحدة يشكلون ماذا؟ وطنا. أم اللهجة؟ أم اللباس؟ أم الدين؟ أم العقيدة؟ إلى أم مساحة الأرض؟ أم اسم القطر والبلد؟ بل كل هذا غير مفهوم حتى الآن على وجه تتفق عليه جميع الناس والأمم. ومع ذلك نجد كل واحد منا في البلاد العربية يدافع عن وطنه. جيد، لا سيما في هذا الزمان. سابقا ماذا كانت الأقطار العربية أو الإسلامية؟ صحيح كل في بلده وفي بلده، لكن الآن ماذا؟ صارت عملية هذا الحد الجغرافي صار ماذا؟ حدا نفسيا. سابقا كان مثلا المواطن في الكويت يقرأ عن أبي فراس الذي كان في سوريا قديما، على أساس أنه بلد واحد، وأبو فراس ليس خاصا ماذا بدمشق أو بسوريا، بل هذا العرب أو لأبي نواس أو للمتنبي مثلا، أهل السودان يقرؤون عن المتنبي مثلا وهو ماذا أصله كوفي، الجزائر غير ذلك من الدول. أما الآن ماذا، لعله سوف نصل إلى مرحلة أن المتنبي هذا عراقي وأنا مثلا من لبنان، لماذا أقرأ لشاعر عراقي مثلا؟ على كل، فمن الواجب على من أراد الاشتغال بالحقائق لئلا يرتطم هو والمشتغل معه في المشاكل أن يفرغ مفردات مقاصده في قالب سهل من التحديد والشرح، فيحفظ ما يدور في خلده في ذهنه من المعنى في آنية من الألفاظ وافية به لا تفيض عليه، يعني لابد أن تسكب المعنى الذي تريد في لفظ، في لفظ يساويه لا ينقص عنه ولا يفيض منه، لا تفيض عليها جوانبه لينقله إلى ذهن السامع والقارئ كما كان مخزونا في ذهنه بالضبط. وعلى هذا الأساس المتين يبنى التفكير السليم، ولأجل أن يتغلب الإنسان على قلمه ولسانه وتفكيره لابد له من معرفة أقسام التعريف وشروطه وأصوله وقواعده، ليستطيع أن يحتفظ في ذهنه بالصور الواضحة للأشياء أولا، وأن ينقلها إلى أفكار غيره صحيحة ثانية. فهذه حاجتنا لمباحث التعريف، ويا لها من حاجة ماذا عظيمة لمن، لمن، لهذا الإنسان الذي يشتغل بالحقائق، يريد ماذا الحقائق، لا الاعتباريات ولا الموهومات. أقسام التعريف يأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.